الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الفرق الرابع بين مسألة بيع صاع من الصبرة أو مسألة استثناء الأرطال من بيع الثمرة. ما هو الفرق بين المسألتين حيث حملت الأولى على الكلي في المعين والثانية على الإشاعة؟ قلنا نذكر خمسة فروق. الفرق الرابع كان لمفتاح الكرامة حيث قال إن التلف في مسألة الصاع من صبرة حصل قبل القبض، أما التلف في مسألة الأرطال المستثنات فقد حصل بعد القبض. وأجبنا عنه الجواب الأول ذكرناه في الدرس السابق. الجواب الثاني قلنا ما هو مرادك يا مفتاح الكرامة من أن التلف في مسألة الأرطال بعد القبض؟ أي قبض هذا؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون المراد من القبض قبض المشتري، وهذا أيضا لا نقبله ويرد عليه الإشكال كما بينا في الدرس السابق. الاحتمال الثاني، وصل بنا الكلام إلى الاحتمال الثاني، أن يكون المراد من القبض هو قبض البائع، لأن البائع حينما يقول بعتك هذه الثمرة إلا 10 أرطال، فبعد البيع بقيت هذه الثمرة عند البائع ولو لدقائق قبل أن يسلمها إلى المشتري، فبقاء الثمرة عند البائع في تلك الفترة القليلة بما في ضمنها الأرطال المستثنى، فهذا البقاء نعتبره قبضا من قبل البائع لما استثناه وهي 10 أرطال. يعني لو باع 100 رطل واستثنى منها جد 10 أرطال، هي الثمرة كانت بيده بيد البائع، هذا الكون في يد البائع قبل أن يسلمها للمشتري، ماذا كان في يد البائع؟ 90 رطل التي يستحقها المشتري وال10 أرطال الباقية للبائع، هذا نعتبره نوع من القبض، كأن البائع قبض 10 أرطال لأنها بقيت عنده قليلا ثم سلمها جميعا، فهذا يعتبر قبضا من قبل البائع ل10 أرطال التي استثناها. ثم بعد أن سلم الثمرة للمشتري بأكملها، فقد سلم للمشتري مالا مشتركا، سلم للمشتري مالا مشتركا. لماذا مال مشترك؟ 90 رطل للمشتري وعشرة أرطال للبائع، لأن الشركة تحققت قبل التسليم للمشتري، فحينما سلم للمشتري فقد سلم مالا مشتركا، فإذا تلف بعضه بعد التسليم فهو بينهما بالنسبة. أن يكون هذا هو المراد من القبض، هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال إذا قاله مفتاح الكرامة نقول يرد عليه: أولا إن القبض الذي يعتد به هو القبض من مالك الكل. مثلا فيما لو باع صاعا من صبرة، التعين والإقباض المعتد به من يطرف من البائع الذي باع الصاع من الصبرة، لأن البائع هو مالك الكل، فإذا عزل صاعا وأعطاه للمشتري هذا يعتبر إقباض معتد به. هذا وين؟ في مسألة الصبر. أما في مسألة الأرطال المستثنات، باع الثمرة واستثنى 10 أرطال، زين من هو مالك الكل بعد البيع؟ من الذي صار مالكا للجميع؟ المشتري. فإذا أردنا أن يتحقق الإقباض لا بد أن يكون الإقباض من قبل المشتري، يعني أن المشتري يستلم الثمرة بتمامها ثم يقبض البائع 10 أرطال. الإقباض الذي يعتد به من مالك الكل، ومالك الكل في مسألة الأرطال المستثنات هو المشتري، بينما الإقباض الذي نفترضه في الاحتمال الثاني لم يصدر من المشتري، وإنما الثمرة كانت بيد البائع، وهذا ليس إقباضا. بعبارة أخرى، الإشكال يبقى على حاله. شلون يبقى على حاله؟ ما هو الفرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة الذي حمل على الكل في المعين، وبين قوله بعتك هذه الصبرة أو الثمرة إلا صاعا، الاستثناء الذي حمل على الإشاعة؟ شنو هو الفرق؟ إذا كانت حصته في مسألة الاستثناء، حصة البائع المستثنات إذا كانت كليا، هو قال بعتك الصبرة أو الثمرة إلا صاعا أو 10 أرطال، هذا المستثنى كلي لو جزئي، كلي إلا 10 أرطال أو إلا صاعا، جن هذا الكلي كيف يتعين؟ يتعين بالإقباض، والإقباض لا يصح إلا من مالك الكل، ومالك الكل هو المشتري، فكيف يتحقق الإقباض قبل أن يستلم المشتري البضاعة؟ هذا فرض غير صحيح. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لم يعلم ولم يجزم أن المشهور يفتون في مسألة الأرطال بالحمل على الإشاعة، هذه دعوة غير ثابتة، أنهم يفتون أنه في مسألة الأرطال لا يحمل على الكل في المعين وإنما يحمل، هذه دعوة لم نعلمها ولم نجزم بها، بل نذكر شاهدين على عدم معلومية ذلك في كلماتهم. الشاهد الأول، لو كان البناء في مسألة الأرطال المستثنات، لو كان بناء الفقهاء على الإشاعة والشركة فلازم ذلك، إذا بنينا على الإشاعة والشركة فلازم ذلك أن المشتري لا يجوز له أن يتصرف في الثمرة إلا بإذن شريكه وهو البائع، إذا قلنا بالإشاعة والشراكة فالثمرة التي تنتقل إلى المشتري يجوز أن يتصرف فيها أو لا يجوز؟ وثمرة مشتركة، والشريك لا يجوز أن يتصرف إلا بإذن شريكه، وهذا ما لم يقل به أحد في محل كلامنا. لم يفتي أحد من الفقهاء بأن المشتري لا يجوز له التصرف إلا بإذن البائع، لا، قالوا المشتري يجوز أن يتصرف أذن البائع أو لم يأذن البائع. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن عدم الإشاعة. زين، الشاهد الثاني، الشاهد الثاني، قالوا إذا تلف بعض الثمرات بتفريط من المشتري، يعني الثمرة وزنها 100 رطل سلمها البائع علما إلى المشتري، إيش قد حصة البائع؟ 10 أرطال. قال له بعتك 100 إلا 10، سلمها للمشتري، المشتري فرط بها فتلف نصفها، تلف 50 رطلا منها. ماذا أفتى الفقهاء؟ قالوا حصة البائع وهي 10 أرطال تثبت في الباقي، اللي هو قد الباقي اللي هو 50 رطلا. فلو كان البناء على الإشاعة والشرك بينهما لما أفتوا بمن؟ بأن حصة البائع تكون من الباقي، لو كان البناء على الإشاعة، فالثالث بينهما بالنسبة والباقي بينهما بالنسبة، لأنه تتعين حصة البائع في الباقي. هذان شاهدان على أن الفقهاء لا يعلم أنه، على الأقل ما نقول أفتوا بعدم الإشاعة، نقول لا يعلم أنهم أفتوا بالإشاعة، وإلا لو أفتوا بالإشاعة لما أجازوا تصرف المشتري أولا، ولما حكموا بأن حصة البائع في الباقي ثانيا. هذان شاهدان على عدم معلومية اختيار الفقهاء للإشاعة. هذا هو الرد على صاحب مفتاح الكرامة. قال وإن أريد، ألا ما أتكلم عن صاحب الدوام، مفتاح الكرامة قاعد نناقش مفتاح الكرامة. لا مو قول لم يقل، لم يعلم أنه المشهور قد أفتوا به من
صاحب الجواهر.
لا أكو من قال كذلك، لكن احنا شو نقول؟ نقول لم يعلم أن المشهور قد اختاروا الإشاعة، وهذان شاهدان دليل على أنهم لم يختاروا الإشاعة. قال وإن أريد في كلام مفتاح الكرامة من كون التلف بعد القابض في مسألة الأرطال المستثنات، هو قال التلف بعد القابض، ما هو مراده من القابض؟ إن أريد أن الكلي الذي يستحقه البائع، ما هو الكلي الذي يستحقه البائع؟ 10 أرطال من ضمن 100 رطل، وهذا كلي. أن الكلي الذي يستحقه البائع قد كان في يده بعد العقد، في يد من؟ في يد البائع، قبل أن يسلم الثمرة لمن؟ إلى المشتري. 10 أرطال كانت بيده، فحصل الاشتراك. متى حصل الاشتراك؟ حصل بعد العقد، لأنه بعد العقد قبض 10 أرطال ولكنها مخلوطة مع 90، فصار شريكا للمشتري، ثم سلمه للمشتري، ثم حصل التلف عند المشتري. فهذا التلف قبل قبض البائع لو بعد قبض البائع؟ هذا بعد قبض البائع، فحصل الاشتراك. فإذا دفع الكل، من الذي دفع الكل؟ البائع. فإذا دفع البائع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، كما تذكرون في الصورة الأولى في بيع الصاع من صبرة، لو قال له بعتك صاعا من صبرة ثم سلمه الصبرة بأجمعها، قال بعضها وفاء وبعضها أمانة عندك، هذا شنو معناه؟ معناه أنه سلمه مالا مشتركا. لذلك يقول فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فهو افتح قوس، فهو قبل فهو افتح قوس، فهو يا هو قبض البائع الثمرة وتسليم الكل للمشتري، نظير ما إذا دفع البائع مجموع الصبرة إلى المشتري وقال له خذ صاعا منها والباقي أمانة عندك. سد القوس، نرجع لأصل العبارة، فإذا دفع الكل إلى المشتري فقد دفع مالا مشتركا، فالاشتراك إذن كان قبل القبض أو بعد القبض؟ فالاشتراك كان قبل القبض يا قبض، وتونا نقول كان بعد القبض. هذا القبض المقصود به قبض المشتري، البائع قبض العشرة أرطال في ضمن الكل فحدثت الشراكة ثم أقبضه للمشتري، فالشراكة حصلت بعد قبض البائع ولكنها قبل قبض المشتري، فالاشتراك كان قبل قبض المشتري للثمرة. فإذا سلف بعد ذلك هذا يعني أن التلف حصل بعد القبض من قبل البائع، إذا كان هذا هو مقصوده، إذا كان هذا هو مقصود صاحب مفتاح الكرامة سفيدي. أولا أن الإشكال بحاله باقي على حال الإشكال، ما انحلت القضية، ليه؟ إذ يبقى سؤال الفرق بين قوله بعتك صاعا من هذه الصبرة وبين قوله بعتك هذه الصبرة أو هذه الثمرة إلا صاعا أو عشرة أرطال منها، اللي هي مسألة الاستثناء. لماذا بعتك صاعا من هذه الصبرة يحمل على الكل في المعين، بينما بعتك هذه الثمرة أو هذه الصبرة إلا صاعا تحمل على الإشاعة؟ وما الموجب للاشتراك والإشاعة في الثاني وهي مسألة الاستثناء دون الأول اللي هو بعتك صاعا من صبرة؟ لماذا ذاك يحمل على الكل وهذا يحمل على الإشاعة؟ ما هو الفرق؟ الإشكال باقي على حاله، ما الموجب للاشتراك في الثاني دون الأول؟ مع هل تتم للإشكال الأول مع كون مقتضى الكل الأرطال التي استثناها كلي لو جزي كلي، مع كون مقتضى الكلي عدم تعين فرد من أو جزء من لمالكه لا يتعين إلا بعد إقباض مالك الكل، ومالك الكل في محل كلامنا من هو؟ هو المشتري، والمشتري أقبض البائع أو لم يقبض البائع؟ لم يقبض البائع. بعد إقباض مالك الكل الذي هو المشتري في مسألة الاستثناء للأرطال، زين قد واحد يقول الكل كان بيد البائع قبل أن يسلمه للمشتري، هذا يعتبر قبض أو لا يعتبر قبض؟ نقول هذا لا يعتبر قبض، فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل في البداية قبل أن ينقله لمن؟ للمشتري، هذا لا يوجب الاشتراك. متى يحصل الاشتراك؟ أن يقبض الكل المشتري ثم يقبض البائع العشرة أرطال، إذا أقبضه بعد ذلك يحصل الاشتراك. هذا الرد الأول. الرد الثاني هذا مع أنه لم يعلم من الأصحاب، لم يعلم، ما قلنا يعلم العدم، لم يعلم من الأصحاب والمشهور في مسألة الاستثناء، يعني استثناء الأرطال، لم يعلم الحكم بعد العقد بالاشتراك، أنه مباشرة بعد العقد وقبل قبض المشتري نحكم بالاشتراك، هذا غير معلوم. ما هو الشاهد على ذلك؟ قلنا كم شاهد؟ شاهدين، الشاهد الأول وعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع، هذا الحكم معلوم من الأصحاب أو غير معلوم؟ لم يعلم منهم الحكم بعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع، بل قالوا يجوز التصرف، وهذا شيء ناسب، الاشتراك أو عدم الاشتراك؟ عدم الاشتراك، لو كان اشتراك لما جاز له التصرف. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني كما يشعر به، بمن به؟ عدم حكمهم بالاشتراك، فتوى جماعة منهم الشهيدان والمحقق الثاني. ما هي فتواهم؟ قالوا بأنه لو فرط المشتري وتلف بعض الثمرة وجب أداء المستثنى وهو العشرة أرطال حصة البائع من الباقي، هذا يناسب الاشتراك أو عدم الاشتراك؟ هذا عدم الاشتراك، وإلا لو كان الاشتراك لكان الثالث منهما والباقي لهما، لماذا تتعين حصته من الباقي؟ إذن ما قاله مفتاح الكرامة لا يمكن أن نلتزم به، هذا هو الفرق الرابع. الفرق الخامس ما يختاره المصنف رحمه الله، حيث يقول المشهور حينما بنوا على الاشتراك والإشاعة في مسألة الأرطال المستثنات، وفي مسألة الأرطال المستثنات حملوها على الإشاعة، السؤال هو متى يبني الفقهاء على الإشاعة في مسألة الأرطال المستثنات؟ من حين العقد أو بعد التلف؟ متى تتحقق الإشاعة؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يفتي الفقهاء بأنه إذا باع الثمرة واستثنى عشرة أرطال فإن الاشتراك والإشاعة لا تحصل بعد العقد مباشرة، لا، وإنما تحمل الأرطال المستثنات على الكل في المعين، يعني حالها حال مثلا لو باعه صاعا من صبرة بعد العقد لا فرق بين مسألة الصاع من صبرة وبين مسألة الأرطال المستثنات، كلاهما يحمل على الكل في المعين. نعم، بعد أن انتقلت الثمرة إلى المشتري وحصل التلف عند المشتري، حينئذ نقول بالإشاعة والاشتراك. ولذلك يكون الثالث عليهما، فما قبل التلف شنو كان؟ ما قبل التلف كله في المعين، ماكو شراكة ولا اكو اشاعة، لكن بمجرد التلف حصل الاشتراك والإشاعة في خصوص التالف، هم هاي مقيدة، في خصوص التالف حصلت الإشاعة، أما الباقي بعد التلف الباقي اللي ما تلف يبقى على الكل في المعين. يعني ايش راح يصير الفرق بين مسألة بيع الصاع من صبرة وبين مسألة الأرطال المستثنات؟ شنو الفرق؟ في مسألة بيع الصاع من صبرة حين العقد وبعد العقد وبعد التلف والباقي والذي لم يتلف في الجميع لا توجد إشاعة، بل كله يحمل على الكل في المعين، ولذلك لا يتحمل الخسارة إلا البائع. أما في مسألة الأرطال المستثنات فبعد العقد يحمل الكل في المعين. إذا حصل التلف بعد ذلك فنقول عندنا مقدار تالف ومقدار سالم، في المقدار التالف حصلت الإشاعة والاشتراك، لكن في المقدار السالم بقي الكل في المعين. هذا هو الاحتمال الأول. زين، ما هي نتيجة هذا الاحتمال؟ قبل بيان النتيجة نذكر شاهدين على هذا الاحتمال، نذكر شاهدين على هذا الاحتمال. يا احتمال ان الاشاعة لا تتحقق بعد العقد مباشرة، وانما تتحقق في التالف فقط وفقط. الشاهد الاول ما ذكرناه قبل قليل من ان الفقهاء افتوا بان المشتري لو فرط وتلف بعض الثمرة، ماذا افتى الفقهاء قبل قليل؟ قلنا تعينت حصة البائع في الباقي، تعينت حصة البائع في الباقي، ولو كان الاشتراك من حين العقد، لو كان الاشتراك يحصل من حين العقد فهذا معنى ان التالف بينهما بالنسبة والباقي بينهما بالنسبة. بعبارة اخرى لو كان الاشتراك من حين العقد واخذ المشتري 100 راطل ثم تلف بعضها بتفريط منه، فماذا يضمن للباع؟ يضمن للباع المثل او القيمة، لانه ثبت في محل ان من اتلف مال الغير فله المثل او القيمة، لا ان حصة الاخر تتعين في الباقي. المفروض نقول المشتري يضمن المثل او القيمة من التالف، واما الباقي فيوزع بينهما بالنسبة. فحكمهم بان حصة البائع تخرج من الباقي سالمة هذا دليل على ان الاشاعة لم تحصل من حين العقد. هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني، لو كانت الاشاعة تحصل من حين العقد قلنا قبل قليل لأفتوا بعدم جواز تصرف المشتري إلا بإذن البائع، وهذا لم يفتوا به، وهذا دليل على أن الإشاعة لا تحصل من حين العقد. زين، متى تحصل الإشاعة؟ في التالف. وبعبارة أخرى الفرق بين مسألة الصبرة والأرطال المستثنات يكون حدوثا لو بقاء، الفرق بينهما حدوثي لو بقائي. الجواب حدوثا لا فرق بينهما، ها هي النتيجة. حينما يحدث العقد وبعد العقد لا فرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية، كلاهما تحمل على الكل في المعين. فالمسألتان مشتركتان في الحمل على الكل في المعين بعد العقد، لكن متى يحصل الافتراق بينهما؟ إذا حصل التلف. إذا حصل التلف في مسألة الصبرة نقول هذا التلف على البائع، لكن في مسألة الأرطال المستثنات بينهما بالنسبة، فالفرق بينهما بقائي وليس حدوثي. قال: ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال هم بنوا على الإشاعة، لكن متى يبنون على الإشاعة؟ احتمالان. الاحتمال الأول، هاي رقمها رقم واحد، إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف، يعني قبل التلف لا توجد إشاعة، وإنما الإشاعة متى حصلت؟ بعد التلف. واختصار الاشتراك بالثالث دون الموجود حال العقد، يعني الموجود حال العقد لا تحصل فيه شراكة، وإنما الشراكة حصلت في الثالث. ما هو الشاهد على ذلك؟ قلنا كم شاهد؟ شاهدان. الشاهد الأول كما ينبئ عنه، عن من عنه؟ عن عدم الإشاعة قبل التلف، ينبئ عنه فتوى جماعة منهم. ماذا أتوا؟ بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي. هذا شيء دليل عدم الاشتراك حين العقد، وإلا لو كان الاشتراك حين العقد لأفتوا بأن التالف يضمن بالمثل أو القيمة، أما الباقي فبينهما بالنسبة. هذا دليل على أن الاشتراك لا يحصل بعد العقد. زين، الشاهد الثاني ويؤيده، يعني يؤيد عدم الإشاعة حين العقد، استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة. السيرة قائمة على ماذا؟ على استقلال المشتري في التصرف. يعني شنو استقلاله في التصرف؟ يعني يجوز له أن يتصرف دون إذن البائع، ولو حكمنا بالاشتراك والإشاعة لما جاز له التصرف إلا بإذن البائع. على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء، هذا دليل على أنه بعد العقد لا شراكة ولا إشاعة. زين، إذا قلنا بذلك ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ فالمسألتان، مسألة الصبرة ومسألة الأرطال المستثنات، مشتركتان في التنزيل على الكل في المعين، لكن هذا حدوثا لو بقاء، هاي حدوثا بالبداية، بعد العقد لا فرق بينهما ولا فرق بينهما. نعم، بقاء إذا حصل التلف في مسألة الصبرة يبقى على حاله كل في المعين، والضمان يقع على البائع وحده، لكن في الأرطال المستثنات بمجرد حصول التلف تحصل الشراكة والإشاعة في الثالث، فالضمان عليهما. لذلك يقول ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكل. زين، ما هي هذه الثمرات؟ يقول وهو حساب التالف عليهما. هذا وين حساب التالف عليهما؟ في الأرطال المستثنات في خصوص التالف، بخلاف الصبرة فإن الثالث لا يحسب عليهما، وإنما يحسب على البائع.
ولحد الآن احنا حلينا المشكلة لو ما حلينا المشكلة. هو يرجع نفس السؤال، لماذا في الثالث في الأرطال المستثنات عليهما، أما الثالث في الصبرة هو نفس المشكلة؟ لماذا؟ ما هو الفرق؟ ولماذا في مسألة الأرطال المستثنات نتحول من الكلي في المعين علما إلى الإشاعة بالترك؟ الإشكال نفس الإشكال باطل. لذلك المصنف يقول ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق. المسألة باقية يعني مشكلة على حالها، إلا هاي إلا أريدك تدققوا يعني. إلا شريد يثبت بها المصنف، هو يقول ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق بين المسألتين إلا، يعني شريد يبين، يريد أن يبين فرقا بين مسألة الصبرة وبين مسألة الأرطال المستثنات. لماذا الثالث هنا يحسب عليهما والثالث في الصبرة يحسب على الباء؟ يقول إلا أن ندعي، قبل أن أبين هذه الدعوة أشير إلى مصطلح الإشاعة على نوعين، إشاعة أفرادية وإشاعة أجزائية. ما هو الفرق بينهما؟ الإشاعة الأفرادية أي الإشاعة بين الأفراد، وهذا ما كنا نسميه الكلي في المعين. يعني لو باع صاعا من صبرة والصبرة فيها عشرة أصبع، هذا الصاع يمكن أن ينطبق على الفرد الأول، على الفرد الثاني، على الفرد الثالث. هاي شو نسميه؟ إشاعة أفرادية، اللي كنا نسميها الكلي في المعين، أو عبر عنها بالإطلاق البدلي. الإطلاق البدلي أحد الأصبع، هاي إشاعة أفرادية. أما الإشاعة الأجزائية، لا مو النظر للأفراد وإنما النظر إلى الأجزاء، في كل جزء جزء يحصل الاشتراك والإشاعة، كما لو اشترتنا أنت وأنا اشترتنا بمن؟ بشراء دار. هو شراء دار يعني شنو؟ هاي إشاعة أجزائية، يعني في كل جزء من أجزاء الدار أنا إلي حصة وأنت جنو إليك حصة. هاي مو إشاعة أفرادية، هاي إشاعة أجزاء. هذا واضح إن شاء الله. نقول في مسألة الأرطال المستثنات قبل التلف الإشاعة أفرادية، يعني يحمل على الكلي في المعين، ولكنه في خصوص الثالث الإشاعة راح تصير أجزائية، ولذلك الثالث يحسب عليهما، يحسب عليهما، لأن الإشاعة الأجزائية في كل جزء جزء شنو؟ أكو حصة، فالثلث عليهما. أما الباقي بعد الثلث فإشاعته أفرادية، ولذلك تتعين حصة الباع في الباقي في السالم بعد الثلث. أما في مسألة الصاع من صبرة فقبل التلف وبعد التلف في التالف وفي السالم كلها إشاعة أفرادية، يعني كلي في المعين، ولذلك حكمنا هناك بعدم الاشتراك في التلف، وحكمنا في الأرطال المستثنات في الاشتراك في التلف. هذا واضح لو واضح؟ هم يبقى شنو الدليل؟ نفس السؤال، ويبقى بالسؤال أكبر، إذا كان في مسألة الأرطال المستثنات الإشاعة في السالم ما بعد الثلث. إيش قلنا؟ أفرادية لو أجزائية؟ أفرادية. هذا يعني أن البائع يتحمل جزء من الخسارة ولا يتحمل. إذا الإشاعة أفرادية يعني كلي في المعين، وإذا كلي في المعين يعني لا يتحمل شيئا. وهذا خلاف ما يريد أن يثبته المصنف، أنه بعد التلف يتحملان من التلف بالنسبة. ولذلك قالوا هذه العبارة مجملة، بس مو بس مجملة، مجملة جدا. خلي نقراها ونشوف. قال: ولا يعذرني وجه واضح لهذا الفرق إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى. وين مستثنى؟ في مسألة الأرطال المستثنات. ماذا يتبادر؟ يقول: المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري. الكلي الشائع المقصود منه يا كلي شائع الأفراد، الكلي الأفرادي فيما يسلم بعد التلف، فيما يسلم للمشتري، لا مطلق الموجود وقت البيع. فإن الموجود وقت البيع لا يوجد فيه إشاعة. أو اعكس المطلب، فسر الشائع بالبداية بالشائع الأجزائي. إذا فسرناه بالشائع الأجزائي اشرحوا في القضية. هو الكلي الشائع فيما يسلم بعد التلف، لا مطلق الموجود وقت البيع. فإن الموجود وقت البيع لا توجد فيه إشاعة أجزائية، وإنما إشاعة أفرادية. إذا كان الموجود وقت البيع فيه إشاعة أفرادية، فإذا تلف بعض منه المفروض شو نقول؟ لا، قابل ذلك. هو الجميع 100 راط به شنو؟ 10 أرطال على نحو الإشاعة الأفرادية، ثم تلف بعضه. هو إذا الإشاعة أفرادية وتلف بعضه، فالمفروض أن الذي يتحمل الخسارة هو المشتري وليس الخسارة بينهما. فهذا يؤدي إلى خلاف ما يريده المصنف. لو كانت الإشاعة أفرادية قبل التلف، هذا معناه إذا حصل التلف فقد حصل التلف في المشاع أفرادا، وهذا يعني أنه كلي في المعين، وهذا يعني أن التلف ليس بينهما. فكيف يقول المصنف أن التلف بينهما؟ هذه العبارة توصل إلى نتيجة خلاف ما يريده المصنف. لذلك هي عبارة مجملة، والمعلقون علقوا عليها بتعليقات عديدة. نذكر تعليقين لحل العبارة. التعليق الأول ما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره، حيث قال: عبارة الكتاب قاصرة جدا عن إفادة المقصود، بل مؤدية لخلاف المقصود وضد المطلوب. فشو نسوي؟ يقول: ولعل المراد منها أن المستثنى وهو 10 أرطال ليس هو الكلي الشائع في المجموع اللي هو 100 راطل بقول مطلق. حتى شو يصير من الكلي في المعين كما في الصاع من صبرة، بل المستثنى هو الأرطال الكلي الشائع في المجموع بقيد سلامة المجموع للمشتري. يعني كلي في المعين بشرط سلامة المجموع. فإذا تلف البعض تحول إلى الإشاعة الأجزائية، وإذا تحول إلى الإشاعة الأجزائية فالخسارة بينهما بالنسبة. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني ما ذكره المرحوم الشهيد قدس سره، قال: فحاصل الفرق بين المسألتين، يا مسألتين، مسألة الصاع ومسألة الأرطال المستثنى، دعوى
تبادر الكلي الشائع في الموجود بعد العقد بالمعنى المذكور في مسألة بيع الصاع من صبرة، اللي هو هناك شنو المعنى المذكور في الصاع من صبرة؟ يا إشاعة، أفرادية لو أجزائية؟ أفرادية. لذلك هناك يقول دعوة تبادر الكل الشائع في الموجود بعد العقد، ولكن بيا معنى الشائع بالمعنى المذكور في مسألة بيع الصاع، وهو الإشاعة الأفرادية أي الكلي في المعين. ومقتضى ذلك اختصاص التالف بالبائع في مسألة الصاع وبالمشتري في مسألة الأرطال المستثنات، ولا يشتركان في التالف لأن هو كلي في المعين. زين، ودعوة، هاي دعوة أخرى، ودعوة تبادر الكل المشاع بالنسبة إلى الثالث، لكن يا إشاعة هاي الإشاعة الأجزائية، يعني ما قبل التلف إشاعة أفرادية فلا يضمن، أما ما بعد التلف إشاعة أجزائية فيضمن. ودعوة تبادر الكل المشاع بمعنى إشاعة الجزء في الكل، يعني شنو إشاعة أجزائية بالنسبة إلى الثالث والكل الشائع بالمعنى المذكور بالنسبة إلى المقدار الباقي بيد المشتري بعد تلف ما تلف. يعني شنو نقول؟ نقول في الثالث إشاعة أجزائية، وفي الباقي بعد التلف ايضا تبقى اشاعة اجزائية، اما ما قبل التلف فاشاعة افرادية. زين، هذا شنو مقتضى؟ ومقتضاه من الجهة الاولى، يا هي الجهة الاولى الاشاعة الافرادية ما قبل التلف، حساب التالف، عفوا خل ارجع للعبارة ولو الوقت انتهى، قلنا التالف الاشاعة بي شنو؟ إشاعة أجزائية. هذا شنو مقتضى؟ يقول ومقتضاه من الجهة الأولى، يعني الإشاعة الأجزائية في التالف، حساب التالف عليهما. ليش حساب التالف عليهما؟ لأن الإشاعة في كل جزء جزء. طبعا لو كان التلف بغير تفريط المشتري، وإلا لو كان التلف بتفريط المشتري لتحمله المشتري لوحده. لماذا يحسب عليهما؟ يقول لغرض الإشاعة والشركة بالنسبة إلى التالف. ومن الجهة الثانية، ليش الجهة الثانية؟ السالم الباقي بعد التلف. يقول عدم الحاجة إلى إذن البائع في جواز تصرف المشتري في الثمرة. تصرف المشتري في الثمرة يحتاج إلى إجازة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. هذا شيء ناسب الإشاعة الأجزائية لو الإشاعة الأفرادية؟ هذا ناسب الإشاعة الأفرادية لفرض كلية حق البائع وعدم إشاعته في الثمرة إشاعة الجزء في الكل، بل هي إشاعة الفرد. ثم قال، من الذي قال؟ الشهيدي. فتأمل فلعلك تغفر على توجيه آخر، وإلا ظاهر عبارة الشيخ خلاف مقصوده. كل هاي التأويلات والعبارة خلاف المقصود. أنا أتمنى أنه قدرت أبين المطلب. هذا ما توصل إليه المصنف، وإن كانت عبارته مجملة. هذا كله في الشق الأول، الشق الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.